بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية. الكلام حول الدليل الرابع من الأدلة التي أقاموها على حجية الظن المطلق، وهو المعروف بدليل الامتداد. وهذا الدليل من عمدة وأهم أدلة الامتداديين القائلين بحجية مطلق الظن، وهو مؤلف من مقدمات خمس. وهذه المقدمات بعد تحققها وسلامتها وخلوها عن المناقشة يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية. ومن هنا يعلم أن دليل الانسداد دليل عقلي، وإلى هذا أشار الآخوند قدس سره بقوله: وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية. والوجه في كون دليل الانسداد عقليا مع أن بعض مقدماته شرعية كما سيأتي بيانها، هو أن المقدمات الأربع الأولى والتي سيأتي بيانها إن شاء الله، هذه المقدمات الأربع هي مقدم لقضية شرطية، والتالي لها هي المقدمة الخامسة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الشك والوهم، فيتعين الرجوع إلى الظن، وإلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. ومن الواضح أن استلزام المقدم للتالي أمر عقلي، حتى وإن كان بعض أجزاء المقدم شرعيا. وهذا نظير ما عرفتموه في مبحث مقدمة الواجب من أن مقدمة الواجب عقلية بأي اعتبار؟ باعتبار استلزام وجوب ذي المقدمة لوجوب مقدمته، مع أن الوجوب شرعي، فإن الوجوب أي وجوب ذي المقدمة، فإن الوجوب وإن كان شرعيا إلا أن استلزامه لوجوب مقدمته عقلي لا شرعي، فكانت المقدمة عقلية. ما نحن فيه من هذا القبيل أو من هذا النظير، فإن بعض أجزاء المقدم الذي هي عبارة عن المقدمات الأربع الأولى وإن كان شرعيا، إلا أن استلزام المقدم للتالي اللي هي المقدمة الخامسة هذا الاستلزام عقلي، فكان دليل الانسداد عقليا. ثم قبل بيان وطرح مقدمات الانسداد ينبغي أن يذكر ينبغي ذكر مقدمة مختصرة توضيحا للمقام، وهي أن امتثال وإطاعة التكاليف الواقعية على أنحاء عديدة وطرق متعددة، ثمانية طرق. واحد، الطريق الأول أو النحو الأول، الامتثال العلمي التفصيلي، بأن نأتي بكل واجب واقعي منها ونترك كل حرام واقعي منها. اثنين، الامتثال العلمي الإجمالي، بأن نحتاط في كافة المشتبهات ونأتي بكل ما ظن أو شك أو وهم وجوبه، ونترك كل ما ظن أو شك أو وهم حرمته. هذا الامتثال العلم الإجمالي أن نحتاط في تمام المشتبهات. ثلاثة، طريق الثالث الامتثال الظن الخاص بأن نأتي بكل ما قام الظن الخاص المنصوب من قبل الشر على وجوبه، ونترك كل ما قام الظن الخاص المنصوب من قبل الشر على حرمته. أربعة، الطريق الرابع الامتثال الظني المطلق أو فقل الإطاعة الظنية بأن نأتي بكل ما ظن وجوبه من أي طريق حصل الظن، ونترك كل ما ظن حرمته كذلك، يعني من أي طريق حصل الظن. خمسة، الامتثال الشكي بأن نأتي بكل ما شك وجوبه، ونترك كل ما شك بحرمته. ستة، الامتثال الوهمي بأن نأتي بكل ما وهم وجوبه، ونترك كل ما وهم بحرمته. سبعة، الطريق السابع أن نرجع في كل مسألة إلى الأصل العملي المعتبر فيها المناسب لحالها، سواء كان الأصل العملي شرعياً أم عقليا، وسواء كان مثبتا للتكليف أم نافيا له أم لم يكن مثبتا للتكليف ولا نافيا له، كأصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحظورين. ثمانية، الطريق الثامن التقليد بأن يقلد الانسدادي أحد الانفتاحيين ويرجع في موارد المشتبهات إلى فتوى أحد الانفتاحيين. وبعد التوجه لهذه المقدمة نقول أن الهدف الأساس للانسداد من دليل الانسداد هو إثبات طريق واحد من تلك الطرق الثمانية المذكورة، ألا وهو الطريق الرابع المتمثل بالامتثال الظني المطلق، أو فقل الإطاعة الظنية وإبطال سائر الطرق والأنحاء. ثم أن هذا الدليل كما ذكرنا في أول الدرس مؤلف من مقدمات خمسة على ما ذكره الآخون في المقام. المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بوجود سلسلة تكاليف من واجبات ومحرمات بالغة تلك التكاليف مرحلة الفعلية، بوجود نعلم إجمالا بوجود سلسلة تكاليف في الشريعة المقدسة مما تتطلب هذه التكاليف امتثالا. المقدمة الثانية أنه لا يحق لنا كمكلفين إهمال تلك الأحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها بأي نحو من أنحاء الامتثال، ونجعل أنفسنا بإزائها ممن لا حكم عليه كالبهائم كالأطفال والبهائم، أو ممن حكمه الرجوع إلى أصالة العدم. وهذه المقدمة قد ذكرت في كلام المرحوم الآخوند بعنوان المقدمة الثالثة، إلا أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن تذكر ثانية، وكيفما كان فهذه التكاليف معلومة بالإجمال ولا يجوز إهمالها، ولا بد من امتثالها. فنتساءل ما طريق امتثالها علامة استفهام. الجواب واضح أن طريق الامتثال هي تلك الطرق الثمانية التي ذكرناها قبل قليل. وسيأتي ضمن المقدمات الثلاثة الأخرى. وقلنا المقدمات خمسة ما ننسبها لحد الآن، قررنا اثنين، وسيأتي في ضمن ذن الثلاثة المتبقية يأتي ماذا؟ بطلان سبع طرق من تلك الطرق الثمانية. المقدمة الثالثة أنه قد انسد علينا باب العلم واليقين بالأحكام الواقعية كما وانسد أيضا علينا باب الظن الخاص المسمى المسمى بباب العلمي بياء النسبة، بالنسبة لكثير من الأحكام الواقعية هذا الباب أيضا منسد علينا. وفي النتيجة اضمحل الامتثال العلمي التفصيلي كما اضمحل الامتثال الظني الخاص. فنجد الآن من الثمانية بطلت طريقان: طريق الامتثال العلمي التفصيلي، والطريق الآخر شنو؟ طريق الامتثال الظني الخاص. ذن طريقان نحوان من تلك الأنحاء والطرق الثمانية قد اضمحلا وبطلا. المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد وتشتمل على فقرات ثلاث: الأولى أن الاحتياط التام في أطراف علمنا الإجمالي الكبير إما هو غير جائز لاستلزامه الاختلال بالنظام أو غير واجب لاستلزامه العسر والحرج. فإذا الامتثال العلمي الإجمالي أيضا ماذا؟ أيضا باطلون، أيضا مضمحلون. هاي الفقرة الأولى من فقرات الثلاثة اللي وين في المقدمة الرابعة. الفقرة الثانية: عدم جواز الرجوع في كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لحالها. لما؟ لأن ذلك يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وهي أيضا غير جائزة. فإذا الامتثال من خلال الرجوع إلى الأصل العملي أيضا باطل ومضمحل. اللي كان الطريق السابع من الطرق الثمانية الفقرة الثالثة من الفقرات الثلاث في المقدمة الرابعة ما هي؟ الفقرة الثالثة أن تقليد الانسداد أحد الانفتاحيين مما لا معنى له. ليه؟ باعتبار أن الانفتاحي في نظر الانسدادي في جهل مركب، والانسدادي يرى أن الانفتاحي مشتبه. الانفتاحي في نظر ومعتقد الانسدادي ماذا؟ في جهل مركب، وأن الانسدادي يرى أن الانفتاحي مشتبه، وعندها فرجوع العالم إلى الجاهل غير معقول. فإذا الامتثال من خلال الطريق الثامن وهو التقليد أيضا باطل ومضمحل. فكده الآن بطلت عندنا ثلاث طرق، وقبل قليل جئت طريقان، فالمجموع كم؟ خمس طرق باطلة لحد الآن. القيد المتبقية فإلى هنا يدور الأمر قهرا بين أحد الأنحاء والطرق الباقية وهي ثلاثة. واحد، إما الامتثال الظني. اثنين، الامتثال الشكي. ثلاثة، الامتثال الوهمي. المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ومقصود الانسداد من هذه الخامسة بعدما دار الأمر في مقام الامتثال، في مقام امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال بين أحد الأنحاء الثلاثة المتبقية التي ذكرناها آنفا. شنو مقصود الانسداد من هذه المقدمة الخامسة بعد ما دار الأمر في مقام امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال بين أحد هاي الأنحاء الثلاثة؟ مقصوده أنه يتعين الامتثال الظني لرجحانه على الشكي والوهمي ولقبح ترجيح المرجوح على الراجح. فإذا تمت هذه المقدمات المذكورة تنتج حينئذ ونتيجتها استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية، يعني بلزوم الامتثال الظني المطلق، وأن الظن إذا حصل من أي طريق بحكم من الأحكام لا بد من امتثاله ولا بد من تقديم جانب المظنون، وهذا هو المطلوب لدى الانسداد من حجية مطلق الظن. ثم أتى المصنف قدس سره في مقام النقد والجواب عن دليل الانسداد، فأبطل مقدمة من تلك من مقدمات الانسداد، وإن كان يكفي في عقم الاستدلال، شنو يكفي؟ بطلان ولو واحدة من تلك المقدمات، ولكن هذه المقدمات نوعا هي مبتلاة بالإشكال والمناقشة. أما المقدمة الأولى فقد أفاد قدس سره بأن المقدمة الأولى وإن كانت بديهية إلا أنك عرفت في الوجه الأول من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خصوص الخبر الواحد، ماذا عرفنا هناك؟ أن هذا العلم الإجمالي الكبير منحل الموجود في مجموع الأخبار والأمارات الظنية، منحل علماً إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص الأخبار، وإلى شك بدوي بالنسبة إلى سائر الأمارات، وبعد انحلاله لا علم إجمالي كبير حتى يكون لازم الاتباع، وبالتالي حتى تكون متابعته مستلزمة لاختلال النظام أو العسر والحرج، كما أنك عرفت عند دفاعنا عن صاحب الوافية في الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خصوص الخبر الواحد، أيضا ماذا عرفنا هناك؟ أن هذا العلم الإجمالي الصغير ينحل إلى علم إجمالي أصغر. هذا وين علم إجمالي أصغر؟ وين موجود؟ الموجود في خصوص الروايات المعتبرة الموجودة في الكتب الحديثية المعتمدة لدى الشيعة. كل كتب الأربعة ونحوها، ومع هذا الانحلال لا موجب للاحتياط. وين؟ لا موجب للاحتياط في غير موارد تلك الروايات المعتبرة أصلا. ومن الواضح المعلوم أن الاحتياط التام في مواردها، الموارد تلك الأخبار شنو؟ الاحتياط التام، وأن الاحتياط التام في موارد تلك الروايات المعتبرة، بمعنى أن نأخذ بكل خبر دل على تكليف، دل على التكليف من وجوب أو حرمة، فهو مما لا يوجب العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام، حتى يكون مثل هذا الإجماع، حتى يكون مثل هذا الاحتياط باطلا بالإجماع. لا، ليس الأمر كذلك. فإذا نتيجة اللي راح يوصلها الآخون في مناقشة المقدمة الأولى، فإذا باب العلم بياء النسبة مفتوح وغير منسد علينا. شنو هو باب العلم؟ هذا الرجوع لمن؟ الرجوع إلى خصوص الروايات المعتبرة الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة في الكتب الأربعة ونحوها، وهي وافية بمن؟ بمعظم أبواب الفقه. أن باب العلم مفتوح وغير منسد علينا، والاحتياط مما لا يكون موجبا، والاحتياط بميسور ولا يوجب العسر والحرج. وعندها فلا تصل النوبة إلمن؟ إلى الإطاعة الظنية التي ادعاها المستدل. هذه المناقشة الأولى، هذه المقدمة الأولى التي ناقش فيها المصنف رحمه الله. ويأتي أيضا المقدمة الثانية، نقرأ الآن. قال: الدليل الرابع دليل الانسداد. الدليل الرابع من الأدلة التي أقاموها على حجية الظن المطلق المعروف دليل الانسداد، وهذا هو عمدة ماذا؟ عمدة أدلة الانسداديين القائلين بحجية مطلق الظن، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية. وقد عرفت من الخارجي أنه من هاي العبارة نستفيد ماذا؟ نستفيد أن دليل الانسداد دليل عقلي. قال يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف. هذا إشارة إلى النزاع بين الانسداديين بعضهم مع بعض، اختلفوا ونازعوا فيما بينهم في أي شيء، في أن مقتضى مقدمات الانسداد بعد تحققها وسلامتها وصحتها وخلوها عن المناقشة، ما هو مقتضى مقدمات الانسداد؟ هل أن مقتضى حجية الظن من باب الحكومة لو من باب الكاشف؟ هل أن مقتضى مقدمات الانسداد حجية الظن من باب الحكومة؟ يعني شنو؟ بمعنى استقلال العقل بحجية الظن في حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم في حال الانفتاح. أن مقتضى مقدمات الانسداد حجية الظن من بعض الكشف، بيا معنى، بمعنى أنها تكشف عن كون الظن في حال الانسداد طريقا منصوبا من قبل الشارع، وأنه حجة من قبل الشارع المقدم كالظنون الخاصة، كالظنون الخاصة التي هي طرق منصوبة من قبل الشارع عند الانفتاحيين. فهذا إشارة النزاع بين انسدادين، إما حكومة أو كشفا. قال ولا يكاد يستقل العقل بهذه بها أي بكفاية ولزوم الإطاعة الظنية بدونها بدون تلك المقدمات. فإذا لا بد من تمامية هذه المقدمات شنو؟ بأسرها، كن كلها لا بد أن تكون صحيحة وتامة حتى تكون منتجة. ما هي تلك المقدمات؟ قال خمس. الآخون يرى أن المقدمات خمس، أما الشيخ الأعظم في الرسائل اختصر على أربع ولم يشير إلى المقدمة الأولى، ولعلها لكونها بديهية. المقدمة الأولى أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة. هذا العلم الإجمالي يقتضي الامتثال لو ما يقتضي الامتثال؟ نعم يقتضي الامتثال، امتثال هذه التكاليف. ثانيها بحسب كلام اللي في كلام الآخرون، هذا كان صارت الثاني، أما مقتضى الترتيب الطبيعي لا، الثالث كل يصير بالثاني على أي حال. وثانيها أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير من تلك الأحكام. وهذه المقدمة، هاي المقدمة هي من عمدة مقدمات الانسداد. أرجو أن تتنبه إلى هذه النقطة، أن عمدة مقدمات الانسداد هي هاي المقدمة، وببركة هذه المقدمة سميت المقدمات بمن؟ بمقدمات الانسداد. يعني سائر المقدمات وسائر المباحث كلها وين راح تترتب؟ تترتب على هاي المقدمة. فنجي نشوف الآخون يبطلها لو يثبتها، يعني ينقدها أم يقرها. عمدة مقدمة الانسداد هي هذه المقدمة، أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم، يعني الظن الخاص. واضح يا حميد؟ لا تنتج، ما تنتج بعد. المقدمة الثالثة أنه لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال وعدم، ولا يجوز لنا ألا نتعرض لامتثالها أصلا. ثم قالوا أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمين، أي فنضطر إلى من؟ نضطر إلى أن نقول بحجية مطلق الظن. المقدمة الرابعة أنه لا، المقدمة الرابعة كما وضحنا من الخارج مؤلفة من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا الإجمالي الكبير، بل لا يجوز في الجملة. في الجملة إشارة لمن؟ فيما إذا كان الاحتياط مخلا بمن؟ بالنظام. هاي الفقرة الأولى، الاحتياط التام غير جائز أو غير واجب. الفقرة الثانية، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط. الفقرة الثالثة، ولا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم بحكمها، ولا إلى فتوى العالم بحكمها. يعني ما يجوز طريق التقليد بأن ماذا؟ بأن يقلد الانسدادي أحد الانفتاحيين. إلى هنا كم طريق أبطلها؟ سبع طرق. إلى الآن خمس طرق. المقدمة الخامسة اللي من خلال المقدمة الثانية الثانية هنا ما انسد علينا باب العلم والعلمي، حينئذ الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال الظني الخاص بطلة. وبالمقدمة الرابعة اللي مو كانت مشتملة على ثلاث فقرات، بكل فقرة راح فالطريق يبطل، ثلاثة مع اثنين خمسة، بقى عندنا ثلاث طرق راح يبطلهم راح يبطلوها بمن؟ بالمقدمة الخامسة، أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا. زين، الراجح منه الامتثال الظني، والمرجوح الامتثال الشكي والوهمي. قال فيستقل العقل حينئذ، هاي نتيجة المقدمات الخمسة، فيستقل العاقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا أي وإن لم يستقل العاقل.
يعني هنا عندنا أن الراجح الظن أو الشك والوهم، راح يستقل بالإطاعة الظنية.
بل وإلا أي وإن لم يستقل العاقل، قال وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها، أي بتلك التكاليف المعلومة بالإجمال، ما راح إيش راح يلزم إذا شنو ما استقل العاقل بمن؟ بلزوم الإطاعة الظنية، راح يلزم إما إهمالها وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، حتى وإن كان هذا الاحتياط التام شنو موجب الاختلال بالنظام أو موجب للعسر والحرج، وإما الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها، أو كن نرجع المن إلى الطريق التقليد أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية. قال والفرض بطلان كل واحد من هذه منها، يعني هم إهمال التكاليف غير جائز، وهم لزوم الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذا أيضا غير جائز أو غير واجب، وهكذا الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة، هذا قلنا أيضا غير جائز. لماذا؟ لأن ذلك يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهي أيضا غير جائز. وهكذا التقليد قلنا مما لا معنى معقول إلى أصلا، أن الانسدادي يقلد الانفتاحي. الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية، هذا أيضا ماذا؟ غير ترجيح المرجوح على الراجح يلزم، فحينئذ ماذا؟ يستقل العقل بعد تحقق تلك المقدمات، يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة. إلا أن الآخون رحمه الله ناقش هذه المقدمات واحدة واحدة. قال أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت، شنو كانت المقدمة الأولى؟ العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية فعلية في الشريعة المقدسة. قال فهي وإن كانت بديهية مما لا يمكن إنكارها، إلا أنه قد عرفت وين في الوجه الأول من الوجوه العقلية التي أقمناها على حجية خصوص الخبر الواحد، شنو عرفنا هناك؟ انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير. وين انحلاله؟ بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، تلك الأخبار التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة. هذا هنا أكو فرق شيء تبطنه ضمني ما ذكر الآخون رحمه الله اللي وضحناه من الخارج، كما أنك عرفت بس هو أشار إلى بقوله من الروايات في الكتب المعتبرة، كما أنك عرفت هناك عندما دافع الآخون عن صاحب الوافية في الوجه الثاني، هناك ذكر أن هذا العلم الإجمالي الصغير هم ينحل إلى علم إجمالي أصغر. وين هذا العلم الإجمالي الأصغر موجود؟ في خصوص الأخبار، خصوص الروايات المعتبرة الموجودة في الكتب الحديثية المعتمدة. ومعه، ومع هذا الانحلال بعد أكون موجود الاحتياط؟ لا موجب للاحتياط التام إلا وين؟ إلا بس في خصوص ما في الروايات، يعني إلا في خصوص هذه الدائرة الضيقة. زين، والاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الأخبار المعتبرة غير مستلزم للعسر والحرج. هذا الاحتياط هنا ما يستلزم العسر والحرج، فضلا عما يوجب الاختلال بالنظام. زين، ولا إجماع على عدم وجوب الاحتياط. إجماع ما عندنا، ولو، هاي لو وصلية، يعني يقول حتى لو سلمنا الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في صورة ما، وين؟ في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الروايات. هنا الآخود يبين يقول نحن لا نسلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط وين في الروايات، حتى وإن سلمناه، سلمنا الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في صورة عدم الانحلال، يعني في صورة عدم الانحلال هناك الإجماع قائم على منه؟ قائم على عدم وجوب الاحتياط. إذا يعني لو على تقدير في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير، هناك الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياطي وهو مسلم عندنا. يقول حتى لو هناك سلمنا، لكن هنا لا نسلم، لا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في هذه الدائرة الضيقة من الروايات. ولو سلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لو لم يكن هناك انحلال. فإذا باب العلم الظني الخاص مفتوح أمامنا لو ما مفتوح، وغير منسد، والاحتياط بميسور، ولا يوجب العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام، فحينئذ لا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية. وأما المقدمة الثانية، شنو كانت المقدمة الثانية؟ أنه حسب اللي موجود في الكتاب أنه قد انسد علينا باب العلم وهكذا باب الظن الخاص. الآخر شو يقول؟ وأما المقدمة الثانية، يقول فأما بالنسبة إلى باب العلم واليقين فنحن مع الانسدادي، نسلم ما يقوله الانسدادي، نعم صحيح، أن باب العلم واليقين بالأحكام والتكاليف الواقعية منسد. قال فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. هذا أمر غير لا غير قابل إنكاري. نعم نحن مع الانسداد نسلم ذلك، لكن وأما بالنسبة إلى باب العلمي الظن الخاص، قال فالظاهر أن المقدمة الثانية غير ثابتة. لماذا؟ لما عرفت في مبحث حجية الخبر الواحد من نهوض الأدلة الأربعة من آية النبأ والروايات المتواترة بالتواتر الإجمالي على ما ادعاه الآخون والسيرة العقلائية والإجماع بالتقرير الذي قرره هناك. قال لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، يعني خبر الثقة الذي يوثق بمن بصدقه أي بصدق ذلك المخبر. وهذه أخبار الثقات وافية بمعظم أبواب الفقه لو مو وافية. قال وهو يعني وهذا الخبر الذي يوثق بصدقه بحمد الله تعالى واف بمعظم الفقه، قب لا سيما بظنيمة ما علم تفصيلا من تلك الأحكام والتكاليف. هاي الفقرة لا سيما إشارة لمن يشير من يشير الأحكام التي نعلم بها يقينا ضروريات الدين ضروريات المذهب والموارد المجمع عليها عند الفقهاء. زين فالأخبار الثق أخبار الآحاد الثقات الموثوق بصدورها اللي نثق بصدورها نفرض أنها جيد تفي بخمس وتسعين بالمئة من الأحكام. زين فمقدار منها الأخبار المتواترة، مقدار منها هي معلومة يقينا ضروريات المذهب ضروريات الدين الموارد المجمع عليها. مع كل هذا يبقى مجال الإطاعة الظنية، ومع كل هذا لا يبقى مجال للإطاعة الظنية أي الامتثال الظني المطلق. زين وأحيانا في مورد من الموارد تقصر يدنا عن الدليل الاجتهادي إما لفقدان النص أو لإجمال النص أو للتعارض النصين. عند ذلك وين نلتجئ؟ إلى الدليل الفقاهي الأصل العملي، ونحل بذلك ماذا؟ المشكلة. فالخلاصة أنه بعد كل هذا لا مجال ولا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية. يبقى أن نقول شيء هنا في الختام، أن عمدة مقدمات الانسداد أية مقدمة؟ هي هذه المقدمة الثانية، وقد ثبت لحد الآن بطلانها ونقدها والمناقشة فيها وأنها غير ثابتة بالنسبة إلى باب العلم بياء النسبة. فإذا بطلت عمدة مقدمات الانسداد، فدعنا عن المقدمة الأولى، فإذا بطلت عمدة مقدمات الانسداد فحينئذ سائر المقدمات، تنبهوا سائر المقدمات وسائر المباحث التي هي مبتنية على هذه المقدمة المنهارة على هذه المقدمة الباطلة تكون ماذا؟ تكون أيضا باطلة أيضا منهارة. فلذا في نظري القاصل مراعاة يعني الوقت التثمين لوقتكم وللوقت التدريس اللي صار في كتاب هذا الكتاب المبارك الكفاية، أرى من المناسب صرف النظر عن تلك المباحث وعن تلك المقدمات، ولا سيما واحد اثنين، واحد أن هذه سائر المقدمات وسائر المباحث اللي هي مبتني على هذه المقدمة المنهارة هي أيضا ماذا؟ هي أيضا منهارة وباطلة. وثانيا أن هذه إنما يقول بها الانسداديون اللي قالوا بالانسداد الكبير، وفي هذا العصر ماكو هنا قول بالانسدادي الكبير. نعم نحن نقول الكل يقولون بالانسداد الصغير، ما عندنا هنا انسداد كبير. فصرف الوقت في هذه المباحث بإداء صرف الوقت في المطالب الأساسية للمطالب علم الأصول، أعني المقصد السابع، أرى أنه يعني لا يكون بتلك المثابة والدرجة. فلنصرف النظر ونصرف الوقت في المطالب الأساسية لهذا العلم اللي هي تبدأ بالمقصد السابع، ألا وهو مقصد الأصول العملية. قال لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.